بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه، يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ساقط وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا مع وجوه الإعجاز في علم التشريع، فبينا أن القرآن كان معجزا من حيث مصدره، ومعجزا من حيث تاريخه، ومعجزا من حيث موضوعه. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع موضوع التشريع، وموضوعه أي الأمور التي يدور حولها التشريع، فبينا أن موضوع التشريع عند الناس يدور حول أقوال الناس وأفعالهم، وبتعبير أدق، ليست كل الأفعال بل أفعال الجوارح الظاهرة وحدها، فلا نملك لغيرها أو في غيرها سبيل. وقلنا موضوع التشريع في الإسلام دار حول أمور أربع: كيف يتعامل الإنسان مع ربه، وكيف يتعامل الإنسان مع قلبه وجوارحه، وهذان الموضوعان قد أشرنا إليهما مع شيء من البيان في اللقاء الماضي، وبقي معنا نوعان: كيف يتعامل الإنسان مع بني الإنسان، وكيف يتعامل الإنسان مع سائر الخلائق التي حوله غير الإنسان. وموضوع التعامل الإنسان ومن حوله من بني الإنسان موضوع خطير، لأن هذا الموضوع هو الذي ادعى الناس أن لهم فيه تشريع. ففي كل باب اجتهد الناس في حدود طاقاتهم العاجزة وملكاتهم المحدودة على أن يضعوا للناس شرائع ونظم يسيرون عليها، ولكنها جميعها بلا استثناء جاءت في حياة الناس هزيلة واهية عاجزة عن أن تواكب واقع الناس أو تتلاءم مع طبائع الناس، لأن بيئات الناس تفاوتت وطبائع الناس اختلفت. وما يظن الناس أنه يصلح في بيئة لن يصلح بغيره، وما يظن الناس يصلح مع إنسان لا يصلح مع غيره. فمثلا الشعوب تفاوتت طبائعها، والدارس لتاريخ البلدان يعلم هذا. فكل شعب له طبيعة خاصة، حتى في التشريع أو في العقوبات نجد لكل شعب شرعة خاصة ونظام خاص هو أقرب لطبائع الناس في هذا البلد أو في هذه البيئة. مثلا طبيعة أهل الجبل البادية شدة والغلظة حتى مع أبنائهم، فكيف بغير أبنائهم؟ تجد الجلافة والغلظة طبع فيه. فالقانون الذي يصلح للأجلاف الغلاظ الشداد لا يصلح مع أهل المدينة ومن ربوا على الوداعة. ولذلك نجد مثلا أهل مكة لحياتهم بين بال أربع كانوا كلمة الغلظة والشدة في التعامل مع النبي صحيح الإسلام رباهم وهذبهم وسمى بأخلاقهم وأحوالهم، لكن أيما إنسان ربي في هذه البيئة إن انفكت عن الإسلام حياته عاد لطبيعته الأولى. فللآن أي فرد يربى في مكة ما لم يتخلق بالإسلام تجد الغلظة في دمه، لا يكاد كما هو حال أهل البادية يجيب سائلا عن مسألة، سألوا أين الطريق؟ ما بدري، وقد يكون الطريق أمامه ما بدري، بإن لم يمد عليك. طبيعة أهل المدينة لأنهم ربوا بين النخيل وآيات الله تجد فيهم اللين، كانوا كذلك في الجاهلية. جاء الإسلام فجعل من هؤلاء اللينين أمة تسود الدنيا وتسوس العالمين، فليس لينا يطمع الناس فيهم بل لين مع شدة في حدود ما أذن الله لهم أن يشتد. صحيح من تخلى منهم حتى الآن عن الإسلام تجد اللين في دمه. مثال آخر أهل العراق مثلا منذ القديم من يخالف أمرهم يرجمونه، أسرع عقوبة عندهم الرجل. يذهب إليه النبي الله نوح فيواجهونه بهذا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يهلك من يهلك ويبقى في أهل العراق من يبقى، وبعد هذا بسنين يخرج من أحفاد هؤلاء المؤمنين أناس يسوق الله لهم نبي الله إبراهيم، فتكون نفس العقوبة: لنجعلنك من المرجومين. بل حتى أقرب الناس إليه أبوه قال: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما زال أهل العراق للآن إذا تخلوا عن الإسلام فالرجم هو الشرعة عنده، بخلاف أهل الشام ومنطقة الأردن خاصة. الشرعة عندهم الأقرب لطبائعهم الطرد. يأتيه النبي الله إبراهيم فبما يعاقبونه لما غضبوا؟ قالوا: لاجعلنك من المخرجين. يذهب إليه النبي الله لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طبيعة الإسلام هزمهم سنين، لكن لما تخلى عن الإسلام وعادوا لطبائعهم الأولى ما زالت هذه العقوبة: النفي والطرد. شعب مصر طبيعتهم السجن، أقرب الشراع عليه لاعتقاد. يأتيه النبي الله يوسف فتكون العقوبة التي لا يعرف الرجال والنساء سواها السجن والتعذيب. فمجرد أن ينكشف أمر امرأة العزيز، والعزيز لم يكن حاكم مصر، حاكم مصر الملك، إنما عزيز مصر رئيس الشرطة وزير الداخلية في هذا الوقت، زوجته تفعل ما تفعل، وعندما ينكشف أمرها وهي الخاص كعادة أهل مصر منذ القدم تجعل من نفسها ما دامت في موطن السلطة أو لها على زوجها سلطة، تجعل من نفسها وهي الخاص حكما وقاضيا وتقضي في القضية. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. حكمت عليه بإيه؟ سجن أو التعذيب، واحدة من الاثنين. في حاجة جديدة ولا الأمر ده من زمان؟ والخصم هو الحكم طول عمره، والبريء عندهم متهم حتى تثبت براءة. حتى قالوا من اللطائف عن هذا الشعب أن في فترة من الزمان أخذت الحكومات في مصر تعتقل الجمال، فإذا بالثعلب أبو الحصين هرب إلى ليبيا، فسأله سائل: ما لك تهرب؟ قال: اعتقلنا الجمال في مصر. قال: وأنت لست بجمل؟ قال: لا، لو أخذوني لعدوني جملا، وحتى أثبت لهم أني أبو الحصين فأمامك سنين. حلني أقبل نثبت أن أنا أبو الحصين. هذه الطبيعة ليست قديمة جديدة، هذه طبيعة شعب إذا تخلى عن دينه عاد لهذا. بل بعد أن استبان عزيز مصر براءة يوسف وقال له قول المحنن لقلبه: يوسف أعرض عن هذا، واتجه لزوجه فقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن مجرد أن زاع الخبر يقول لك: طب وأنا أعمل إيه؟ أضيع مراتي عشان عبد؟ لا لا لا، بسيط الحل، سهل الحل، نعتقله. الحل اللي موجود في مصر من زمان، ليس فيه شيء جديد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، يمكن موضوع يتنسي. ودخل معه السجن فتيان، يعني مش يوسف لوحده، لا لا لا، دي مش قضية خاص، دي كانت عقوبة عامة في البلد كلها. بعد يوسف، بعد نبي الله يوسف بسنين، يأتيه النبي الله موسى يناظر فرعون الذي ادعى الديمقراطية في هذا البلد وطلب المناظرة العلنية. فلما احس بقوة حجة نبي الله موسى وقناعة الناس بها وفساد حجته وفساد منهجه ونظامه زمجر وسعر ها وقال لنبي الله يوسف لنبي الله موسى قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فطرى ابو زعبل من زمان. هذه طبيعه الشعب المصري، اذا تخلى عن دينه عدل نفس العقوب. لو ترك الامر لاهواء كل بيئه لوجدنا في كل بيئه كما راينا الان في تاريخ بعض البلدان عقوبات شتى تتفاوت. الاسلام جاء ليضبط للناس اخلاقهم ويضع للناس شرائعهم التي اليها يحتكمون وبها من ظلم غيرهم يعصمون. الاسلام ما جاء ليكون تشريع في بيئة معينة يصلح لها ولا يصلح لغيرها، فالشرائع التي تصلح لمصر لا تصلح الأردن. لاختلاف طبائع الناس، بل قال بعض السلف لاختلاف قوت الناس، حتى القوت له أثر، القوت نفسه له أثر في طبائع الناس. قالوا فمن يألف أكل لحم الجمال تشتد طباعه وتعظم غيرته ويشتد حياؤه، فتراه كريما وتراه جوادا وتراه حييا وتراه غليظ الجانب، لأن الجمل هذا طبعه، الجمل استحالة يعاشر أنثى أمام مخلوق أو يعاشرها وهو عاري، لا بد من ستره بخرقة بملاءة أو غيره. فمن ألف أكل لحوم الجمال ترى هذه الطبائع فيه. من ألف لحوم الضأن تجده ألين من اللين، فهي ألين البهاء. ها؟ اللي ألف لحوم الجاموس لا يحمر عينه وينطح، تلاقي دماغه دي زلط مكرش. اللي ألف أكل السمك زي أخواننا السواحلية لا يتبلع، لا تعرف من أين تمسكه. اللي ألف أكل الفراخ البيضة كسكان القاهرة نسأل الله العافية يصابوا ببلادة شديدة كبلادة الفراخ البيضة. ولذلك ما فيش، الدنيا تنقلب حوله، ما فيش حس، كل واحد يقول لك ماشي مبلل، ايه واكل فول واكل فراخ فراخ بيض. الا من رحم ربه. من الف اكل لحوم الخنزير صار خنزيرا لا يكاد يغار على عرضه لحظة، نسأل الله العافية. فطبيعة الاكل تغير طبع الشعوب، البيئة اللي يربى فيها الانسان تغير من طبع الشعوب. منح الله عز وجل للعباد في العقول، فهناك عقول وزعت، سن عقله في مخه لا يفكر ويحسب المسألة مليون حساب ولا يفعل من حساباته شيء، مخ شغال لكن ليس وراءه قلب يزن الأمور. وهناك من قل عقله في قلبه، وهذا أحكم الناس. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهناك إنسان عقله في ذراعيه، مخ ما عندوش مخ، ولك إحنا عضلات كما يدعي هذا علينا اليهود، يقولوا نحن المخ وأنتم العضلات، فيدعوا أن لهم عقول وأننا شعوب لا تصلح إلا أن تقاد لأننا عضلات لا مخ لنا يحركنا. هذه دعوة باطلة ادعاها أخبث خلق الله، نسأل الله العافية. وهناك أناس عقولهم في فروجهم، لا عمل له بالليل والنهار إلا شهوة، يسكر من أجلها ويشرب من أجلها وينام من أجلها ويقوم من أجلها ويكسب من أجلها ولا هم له سواه. وهناك أناس عقولهم في أقدامهم، تراه كالسيارات لا يكاد ينام ولا يستقر على حال، في حركة دؤوب. وكما جاء في الحديث أن أم أيمن سيدة بركة الحبشية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم، فأيهما أنكح، أتزوج أي الرجلين؟ قال: أنكحي أسامة بن زيد. لا ده ولا ده، أنكحي أسامة بن زيد. ثم برهن ذلك فقال: أما معاوية فصعلوك، أي لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يقع سيف، لا يضع سيفه من على عاتقه، قيل لأنه كان رحالة كثير الأسفار لا يستقر بدار. المرأة لا تحتمل العيشة مع من هذا حال، مفهوم هذا؟ فطبائع الشعوب تختلف، وظروف كل شعب تختلف عن آخر، والقانون الذي يصلح لبيئة لا يصلح لغيرها. وهل الإنسان منا يستطيع إذا سعى في تشريع نظام للناس أن يشرع بغير ما يحيا فيه من بيئة، أو في غير حدود ملكاته التي منحه الله إياها؟ أقول هذا لأثبت للجميع أنه محال أن ينشأ من الناس تشريع يصلح لجميع الناس، هذا محال لاختلاف طبائع الناس وملكات الناس وأحوال الناس وبيئة الناس. ثانيا، هل التشريع الذي يخرجه الإنسان أو يختلقه الإنسان يصلح لبيئته التي يحيا فيها؟ أقول: حتى هذه جهلناها، لأن بيئتنا إن علمنا منها جانب جهلنا جوانب. واحد منا عايش في المدينة يعلم طبائع أهل الريف، عايش في القاهرة يصلح تشريع أهل القاهرة للصعيدة؟ وهذا ما ورط الناس في بلاءات شديدة، تعامل مثلا مع فئة معينة من الناس تناهض النظام. لو استعمل الاسلوب الذي يستعمل في القاهرة مع الصعيدة هل يستقيم؟ مش ممكن، ونحن في بلد واحد، لان بين كل بيئة وبيئة طباع، ومن ربي في حياة معينة لا يصلح معه اي نظام، بل يحتاج نظام خاص يتعلق به. فمتى يبلغ الإنسان الدرجة التي عندها يصلح أن يشرع لغيره؟ هذا مستحيل في حقه. بل أضيف لهذا معنى أدق: لمن يوضع التشريع؟ الإنسان. ماذا نعلم عن الإنسان الذي نشرع له؟ هل نعلم عنه إلا بعض ظواهره؟ ما الذي وراء الظواهر؟ قلب يحرك هذه الجوارح، ما نعلمه عن قلب هذا الإنسان الذي نشرع له، وهو الأصل والأساس في حركته. فإن كنا نجهل قلوب الناس التي حركت الناس وحركت سائر أعضاء الناس، فكيف نشرع للأعضاء دون القلوب التي حركتها؟ وإن كنا لا نعلم عن القلوب شيئا ولا نملك سبيلا إليها في شيء، فكيف نشرع لما نجهل ولما لا سلطان لنا عليه؟ إذن التشريع للناس أصلا أصل منفي على الإنسان. رد الأمور لأصولها يريح القلوب. فأي إنسان يصلح للتشريع؟ رجل ولا امرأة؟ وظيفته ايه؟ ها؟ سميه مشرع؟ محامي؟ قاضي؟ ها؟ رئيس الهيئة التشريعية في مجلس الشعب؟ من الذي يصلح التشريع؟ من؟ أرونا إياه، أرونا ملكاتي، أيعلم الغيب؟
صدور العباد حتى يشرع لهم؟ فإن كان ظلوم وإن كان جهول بنفسه فكيف يشرع لغيره؟ إن كان لا يملك التشريع لنفسه فهل يملكه لغيره؟ إذن هذه قاعدة وهذا أصل أصول الدين. ولذا ذم الله هذا فينا فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أي من الأحكام والقواعد، ما لم يأذن به الله؟ في حد غير رب العباد يتخذ شريك يصلح لأن يشرع للعباد تشريعا لم يأذن به رب العباد؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذا النفط، هل يوجد أحد يصلح لهذا المنصب لأداء هذه المهمة؟ فمن يشرع؟ واحد جلس على كرسي في الجامعة، درس كم كتاب في القانون وأخذ دكتوراه ويشرع للناس؟ لك يا سلام، لا فلان الدكتور ده النقطة، ده النقطة، فلان ابن فلان ماشي هنيئا له دكتوراه، لكن إذا لم يعرف حدود ملكاته فنقول له: اتق الله في نفسك، واتق الله الذي عما قليل ستعرض عليه فيسألك من أذن لك بهذا، أمعك من الله برهان أن هذا شرعه الذي يصلح خلقه، أم أنت مفتر على الواحد الديان؟ واحدة من اثنتين، إما أن يكون معنا في هذا التشريع من الله برهان، وإلا فنحن من أهل الخسران. ولذا قال تعالى بنص صريح واضح: قل، مخاطبا جميع الناس، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. من الذي أنزل الأرزاق؟ من الذي أسبغ النعم؟ من له حق التشريع في النعم التي أنزلها؟ النعمة نعمة وتشرع أنت فيها غير تشريع؟ الخلق خلق وتشرع أنت لهم غير تشريع؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ واحدة من اثنتين، إما أن الله أذن لكم بهذا، وأن يضع لسافل مثله قانون. هذه القوانين حتى حالات الضعف البشرية الشديدة لا يدركها إلا العليم الخبير. ولذا قال فقهاؤنا: لقد راعى الله في هذا الباب في ابن آدم بهيميته إلى أقصى حد يمكن الإنسان يتخيله. قال الفقهاء: فهناك صنف من النساء ومثله من الرجال لا يملك أن يقضي وطره إلا إذا أطبق بأنيابه في جسد امرأته. لازم يعوض عضاض، لكن شهوته لا تقضى إلا بها. نمنعه من العض سيزن، طب نعمل له ايه؟ قال: اي الامرين انفع واي الامر اضر، منعه ام اعطاء حقه؟ قال الفقهاء: شرع لنا فقهاؤنا ان تضع المرأة على كتفها خرقة وتأذن له بعضها حتى يقضي وطره في الحلال، والعكس بالعكس لو كان هذا حال المرأة. هذه تسمى الطبيعة البهيمية في الإنسان، لأن باب الشهوة الناس فيه تباينوا، في إنسان يحب أن يعاشر معاشرة القطط، وفي إنسان يعاشر معاشرة الجمال، وفي إنسان يعاشر معاشرة الكلاب، نسأل الله العافية. الشارع سبحانه وتعالى رعى حتى هذه فوضع لها القواعد، فقال بنص صريح واضح: نساؤكم حرث لكم. قضية ليست قضية شهوة، انما الشهوة لغاية، ان تحرث حرثا، ان تزرع زرعا، ان تخرج جيلا. فوصف النساء بانهن حرث، موطن الانبات، موطن الزرع، موطن النفع، ليست القضية قضية شهوة. فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. واحد يبدر الحب من اليمين، واحد يبدر من الشمال، واحد يبدر من أعلى، واحد يبدر من أسفل، المهم يبذر الحب في موطن الإنبات لا في غيره. مش يقول لك شاذ نضع مدام فيه ناس شواذ، يبقى نضع قانون للشواذ. ما شاء الله، في بريطانيا أقروا هذا، وفي الغرب أقروا هذا، قانون للشواذ. واحد شاذ عايز يتزوج رجل، يطلع قانون يقول له مصرح له رسمي، ويروح للمأذون يقول له انا عايز اتجوز فلان، ويعقد له يقول له زوجني ابنك ووكلك، يقول له زوجتك. سفالة وقلة ادب. ان الله وانا اليه راجعون. من يتصور هذا؟ يقنن للواء ويود لجميع العباد ان ينحطوا هذا الانحطاط بزعم ان هذه شرعية دولية، ومؤتمر للسكان يعقد في بلد من بلدان الاسلام ليحمل هذه البلدان على الاقرار بان هذا حق مكفول للشواذ. من يتصور هذا؟ والشرعية الدولية ما شاء الله، ما شاء الله على الشرعية. شرعية مين؟ شرعية كافر ابن كافر، مجرم ابن مجرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان لابد أن نعلم هذا باب، وباب يحتاج لتفصيل يطول. قوانين الأحوال الشخصية والله يا إخواني فيها كنوز، كنوز الناس عنها في غيبة، كنوز. لقد الإسلام كل مشاكل طلاق ونطلق، خلاص نغير قانون الإسلام ونجيب قانون كده يمنع الطلاق، عشان يبقى الزواج كاثوليكي، عشان يبقى متمشي مع القانون الدولي والشرعية الدولية. من يتصور هذا؟ طب الناس جاهل الطلاق، هو ده الطلاق في الإسلام؟ أنا أذكر قاعدة واحدة بس، نص آية في صدر سورة سماها رب العباد سورة الطلاق، وتعين على كل مطلق قبل أن يطلق أن يتعلم أحكام الله فيها وحدوده. قال تعالى: يا أيها النبي، والخطاب لمن؟ لأعلى شخص في الأمة، ومن باب أولى يدخل تحت هذا الخطاب الأدنى منه. ولذا لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت امرأتك، قال يا أيها النبي ثم خاطب الأمة، لأندرج تحت أمر الله وأمامه جميع خلق الله، كبيرهم وصغيرهم، حاكمهم ومحكومهم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة؟ ما هي عدة الطلاق غير عدة المطلق يا اخوان؟ عدة المطلق المدة التي تقضيها المطلق، لكن عدة الطلاق شيء اخر. فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، تلك حدود الله، فسمها حدود. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ايه هي العدة؟ عرفتوها؟ سمعت عنها؟ مصيبة. يا حسرة العباد. عدة المطلقة، رب العباد راعى طبيعة المرأة وراعى عدم ظلم المرأة. المرأة لها طبيعة تختلف عن الرجل، بس الرجل في يده الطلاق. أبسط طبائع المرأة المألوفة أن لها عادة دورة شهرية، يغيد عندها الرحم ويزداد، آلام تعتصرها وأمراض دائمة تعتريها، كرها لا اختيار لها فيه. الرجل منا هل يستوي سلوكه حال مرضه مع سلوكه حال سلامته وصحته؟ نحن الرجال. فهل نتصور ان المرأة حال حيضها واعتصار الدم في رحمها لها يستوي سلوكها مع حالها حال السلامة؟ ان كانت المرأة بنصف عقل ففي فترة الدورة بالسلام تبقى في الزير مفيش. ولهذا امرنا الشارع ان نراعي حالها حالها حال بعضها، فنهانا ان نطلق لسلوك بدر منها حال الحيض. ليه؟ لان سلوكها على الحيض ليس الاصل فيه، ده سلوك عارض. فكيف تعاقب الزوجة بسلوك عارض عقوبة بالبت وقطع الحياة الزوجية؟ وهل تتصور ان هناك امرأة لا تحيض؟ الا لا تحيض لا تنج، واللي عايز يحرس يحتمي في ارض من غير نجيل، في ورد من غير عليق وشوك، وعشان الورد نفهم بقى، عشان الورد والذرية الصالحة نصبر على المرأة في هذه الفترة. ولذا جعل الصبر عليها حق لها لا لك. قال ابن القيم رحمه الله: لا نقول حق الزوجة على زوجها ان يحجب عنها اذاه، بل حقها فوق هذا ان يصبر على اذاها. ولذلك نهانا الشارع ان نطلق على الحيض. وقت الحيض اغضبتك تمسك لسانك، لان الطلاق هنا منهي عنه. ولو طلق المطلق حال الحيض أثم، لأنه تعدى حدا من حدود الله. شوف الأدب، فيه قوانين في البشر ترعى في المرأة مرحلة الحيض، تفكر حتى فيها. زد على هذا، لو أنها طهرت وقضى الرجل حال الطهر وطره واستراحت نفسه، حال احتياج الرجل للمرأة يصبر عليه، وحال استغنائه عنها قد يتلكك السفيه لها. الضعيف ها خد حقه استراح يذل انفسه، فربنا قال له لا، طلق سلاح في ايدك وسيف، وسيف بطار يقطع الحياة. ممنوع الطلاق في طهر جامعتها فيه. يبقى العدة هو نهى عن الطلاق حال الحيض، ونهى عن الطلاق في طهر جامعها فيه. لوقت الحمل لك ان تطلق، لان الغاية من العشرة ايه؟ الاولاد. اول ما يفكر يا طب وانا هطلقها، اولادي روح فين؟ ابني روح فين؟ مدام فيه ابني حيضطر رغم انفه ايه؟ يصبر. وفي طهر لم يجامعها فيه له حق الطلاق. طبعا صابر بقاله فترة حال حيضها وطهرت ومنتظر هذه الساعة، مهما كان غضبان لاحتياج لها سيحمله على الصبر. شوف الادب. فنهانا ان نطلق حال الحيض، ونهانا ان نطلق في طهر وقع فيه جماع، واذن لنا بالطلاق في طهر لم تجامع فيه وفي حال الحمل. هي دي عدة الطلاق. بس قال لا وطلقت، طلاق مش لعب. الطلاق لك ثلاث طلقات. طب طلقت في طهر لم تجمعها فيه وتعبان منها، والغضب وصل بك لحد حملك على ان يقوى الغضب على حاجتك لها فطلقتها، ربنا يقول اسمع، يقول لا، يقول له ممنوع تطلع من بيتك. مدام طلقة اولى او ثانية ممنوع تطلع من بيتك. وشها في وشك وتخدمك ويلزمها الخدمة لانها ما زالت امرأتك. والزمك النفقة عليه. لغاية امتى؟ قل له 3 قروء. 3 حيضات او اطهار. تخيل بالله عليك واحدة وشاف وشك تخدمك وانت تنفق عليها 3 اشهر. لو قلبك مليان غل منها. الغل هيستمر قد ايه؟ اسبوع؟ اسبوعين؟ 3؟ هتلاقي نفسك جات لك لحظة كده وتبص لك تبص لها هتضحك. رغم انفك هيجي لك يوم تضحك. ها؟ اضحك مش اضحك. مدام ضحك. شوف ولذلك شوف تعبير القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ممنوع منعا باتا على مش اول ما يزعل منها على بيت ابوك. بيت ابوها ايه؟ هو ده بيتها رغم انفك وانف اللي خلفوك. وتبقى في بيتك وجهها في وجهك. ويحرم عليك اخراجها. لا بنص الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما تبقاش هي شعنونة كمان ولا بتزعل. والله العظيم لنا سايبه لك البيت. سايبه البيت روح فيه ترزعي انتظر العدة تاخدها معاه وش توش. الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. طب ليه؟ شوف التعبير القرآني قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره. شوف قانون الله. البشرية تعرف هذا؟ ترتب قانون للنواحي القلبية والنفسية والطبيعة البشرية كما قننها رب البرية. يا اخوان في مجال ان نقارن قانون الله في الاحوال الشخصية مع قوانين الوضعية كلها؟ تعال الان يقول لك في المادة 5 مكرر في القانون الجديد. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. لك لو ان الرجل طلق زوجته 3 طلقات لم يوثقها عند موثق العقود حل له ان يعاشرها معاشرة الازواج. يعني ايه؟ واحد زعلان مع امراه لازم يجيب المأذون وما يطلقش الا قدامه. طب لو طلق وقت الغضب ما سمعوش المأذون لازم يقول لمراته انت طلق ثاني قدام مأذون عشان المأذون يكتب. شرعا لو قالها مرة في بيته وقالها على انه طلق قدام المأذون ثانية عدة طلقتان ما دام اختلف المجلس. وللأسف الشديد ابتلينا بمآذين نسأل الله العافية. يروح يقول لي عم انا طلقت يقول له لازم اسمع منك. القانون بيقول كده. القانون حمار. طب وان كان حمار تحكمون بحكم الحمير؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. يا اخواني لنتقي الله. المادة تنص على ان رجل اذا لم يوثق الطلقات الثلاثة يحله ان يعاشر امرأته. ورب العباد يعد الطلقات الثلاثة عنده 3 لو عاشرها بعدها عد زانيا وعد الزانية يجب اقامة الحد عليهما. لو كل الناس والقوانين قالت لك ان هذا زواج حلال ورب العباد عده زنا فهل تفلت من عقوبة الله ومن نقاء الله؟ هل ينفعك القانون؟ كفانا غفلة كفانا عمى. هذا مثال للتشريع في التعامل بين الناس. التشريع بين الناس كثيرة والوقت لا يسمح الان وانا طلت. تشريع قانون العقوبات قانون التجاري القانون الدولي كل هذه القوانين وغيرها تحتاج لشيء من البيان على الاقل ولو بالاشارة ان لم يكن بالتفصيل. فلسنا في سلسلة محاضرات في التشريع الجنائي او في التشريع عموما. لا احنا الان مجرد بس مقارنة بين شرائع الله وشرائع من سواه. لكن اعد ان شاء الله ان كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء سنتحدث عن بعض الجوانب في هذه الشرائع مع ضرب شيء من الامثلة لعل الامر ان يستبين امام اعين الناظرين وامام قلوب السامعين، لعل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق الذي لا حق فيما عداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولي أمرنا خيارنا. اللهم لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم اغننا بشرعك عن شرع من سواك. اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك. اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تسلط علينا سفيها يحول بيننا وبين شرعتك. اللهم لا تسلط علينا ظالما يشرع لنا غير تشريعك. اللهم لا تمكن من رقابنا فاجرا يصرفنا عن حدودك ودينك. برحمتك يا ارحم الراحمين، يا رب، ان كان دينك عندك غالي فنحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، لا رب لنا غيرك، ولا سلامة لنا الا بدينك، ولا نجاة لنا الا بشرعتك. فنجنا بقرآنك، اللهم نجنا باحكامك، اللهم ردنا لدينك وسائر المسلمين ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك، واقم فينا شرعتك. اللهم ابرم لأمة حبيبك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم خلص صفوفنا من كل ضعيف تخلى عن دينك مرضاة لعدوك. اللهم لا تمكن ظالما من رقابنا، ولا تمكن مجرما من اعرابنا، ولا ديارنا، ولا بلادنا. اللهم احفظ لهذا البلد امنه وسائر بلدان المسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين، ارحم اخواننا المشردين في البلقان والشيشان، في كشمير واركان، في فلسطين وسائر البلدان. ايدهم بنصرك، امدنا واياهم بمددك، ايدنا واياهم بروح القدس من عندك. قوي شوكتنا، واجمع على القرآن كلمتنا، واصلح اللهم ذات بيننا، وولي امرنا خيارنا، ولا تولي امرنا شرارنا. برحمتك يا ارحم الراحمين، سدد رمي مجاهدينا، وفك اسر معتقلينا، داوي جرحانا، واشف مرضانا، وتقبل شهداءنا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، وعليك بمن آذانا، وعليك بمن آذانا. لا تخيب فيك رجاءنا، لا تمكن الكفار من رقابنا. عليك بالغرب ومن والاهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، خرب عليهم بقوتك وجبروتك ديارهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بمن جعلوا لك ندا، ومن جعلوا لك ولدا، ومن جعلوا لانفسهم وللناس من حولهم مع شرعك شرعا، اهلكهم ربنا بعذاب من عندك او بايدينا. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. قوي شوكتنا، قوي شوكتنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعفنا. اللهم ان عبادك الموحدين صاروا قليلا مستضعفين في ارضك، فآونا اليك، آونا اليك، آونا اليك، آونا اليك. الابواب اغلقت علينا ولم يبقى لنا فلا تغلق علينا بابك، لا تغلق علينا بابك، لا تغلق علينا بابك، فلا رب لنا غيرك ولا نصير لنا سواك، إن لم تنصرنا فمن سواك النصير، إن لم تغفر لنا فمن سواك أنت الغفور، إن لم ترحمنا فمن سواك يرحمنا وأنت الرحيم الرحمن. نستنطر رحماتك فلا تكلنا لغيرك، نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نستعين بك على عدونا وعدوك فأهنا. يا رب اجعلنا من جندك المخلصين برحمتك، ومن حزبك المفلحين بعفوك، ايدنا بنصرك، ايدنا بنصرك، ايدنا بنصرك، رد الضالين منا لدينك، رد الغائبين منا لدينك، رد الشاردين منا لدينك، ردنا لدينك بعفوك، انت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا، ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير في استماعكم، والسلام عليكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.